السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، اقرأ يا أنس من الشرك النذر لغير الله.
آمين
يا رب.
من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، وما للظالمين من أنصار. وفي صحيح عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله لا يطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قوله رحمه الله: من الشرك النذر لغير الله. من هنا تبعيضية، يعني من مسائل الشرك، من أنواع الشرك، النذر لغير الله. والألف واللام في الشرك للعهد، معناه من الشرك الأكبر، يقصد أن الشرك الأكبر النذر لغير الله. قوله لغير الله، اللام هنا لبيان المقصود بعقد النذر. وهذا البيان يدخل فيه جميع، يعني لو نظر للأنبياء، للملائكة، للأولياء، أي معظم غير الله عز وجل ينظر له فدي كارثة. طيب، يبقى هنا ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن النذر لغير الله كله شرك أكبر. النذر لغير الله كله شرك أكبر، لكن الحق أن من نظر لغير الله على وجه التقرب للمنظور له هو ذا الشرك أكبر. أما الناذر وسيلة، يعني أقول لك إيه؟ شيل يا سيد بدوي، لو نجحت ابني أو ابني نجح، باش لو ابني نجح أذبح خروف أجيلك. هو ما يقصدش أنه يدي الخروف لسيد البدوي، هو يقصد أن هذا مكان مبارك يذبح فيه لله. هو ارتكب مخالفة، ارتكب معصية، لكن هل تصل هذه المعصية للشرك الأكبر؟ لا. الشرك الأكبر متى يكون النذر شركا أكبرا؟ إذا نوى بهذا النذر التقرب للمنظور له. فهو إذا نوى التقرب لسيد البدوي يبقى الشرك أكبر. أما إذا نوى التقرب لله لكن عند السيد البدوي، نقول إما أنه محرم أو شرك أصغر على حسب اعتقاده وما نوى في قلبه. لازم نفقه ما هو النذر. ليه؟ لأن عندنا وعد، وفي فرق بين النذر والوعد. خلينا نأخذ النذر. النذر هو معنى يرجع أو أمر يرجع إلى معنى الإلزام والإيجاب. وعلماء الشريعة عرفوه، قالوا: إيجاب الإنسان على نفسه شيئا لم توجبه الشريعة. أن يلزم الإنسان نفسه شيئا لم تلزمه الشريعة إياه. زي ما يقول: لو نجحت ولدي أذبح لك. الشريعة ما أوجبت عليه إنه لو ابنه نجح يذبح، ما وجبتوش، هو اللي أوجب على نفسه. يبقى إنجاب الإنسان على نفسه شيئا لم توجبه الشريعة. طيب، إيه الفرق بين الوعد والنذر؟ إيه يعني؟ واحد مثلا قال: علي أن أتصدق بمئة جنيه. وواحد قال: لو نجح ابني لأتصدقن بمئة جنيه. دول اثنين، يا ترى من فيهم وعد وفي من فيهم نذر. عندنا أقوال أربعة في المسألة دي في التفريق بين الوعد والنذر. إحنا نأخذ قول واحد الراجح، ما تضمن القسم، ما تضمن القسم. والإجاب فهو نذر. يعني لو قلت علي أن أتصدق بمئة جنيه، لكن لم أعني أنني يعني لم أعني أني ألزم نفسي وكقولي أقسم أني سأتصدق، لا. ولذلك النذر لو عجز عنه كفر كفرة يمين، لأنه في معنى القسم، في معنى اليمين. أنا قلت علي أن أتصدق بمئة جنيه، خلي بالك علي أن أتصدق بمئة جنيه، ما فيش شرط قبل الكلام ده، يبقى مش نذر. يبقى إذا كان فيه معنى القسم والإيجاب وشرط مسبق يبقى نذر، ما فيش شرط مش نذر. ممكن حد يقول لك كده، الله غلا عم الشيخ أنا قلت إيه سندا هضحي، ومش هضحي السنة دي، مش عايز أضحي. تقول لا ده أنت نظرت، لا ما نظرش، هنا إيه وعد، هنا وعد. لكن لو قال لله علي، لله علي، او انا لله علي سأذبح أضحية، كده نظر. ليه؟ لانه تضمن معنى ايه؟ قسم، تضمن معنى القسم، دخل فيه معنى القسم. اذا دخل فيه معنى القسم مع الايجاب كده يبقى نذر. لا دي ما فيش فيها نذر، تمام كده. طيب الفرق ده، الفرق بين النذر والوعد، الفرق بين النذر واليمين الحلف. ما احنا خلاص قلنا الوعد اللي هو مفيش فيه القسم، ليس فيه قسم. ما الفرق؟ بين النذر أربعة ما شاء الله. ما الفرق بين النذر واليمين؟ اليمين كالنذر، ركز معي، اليمين كالنذر في كل الأثار مترتبة. يعني أنت لو حلفت يمين وحنست لازم تكفر، والنذر لو نذرت وحنست لازم تكفر، فهم يتفقان في الأثار، لكن يفترقان في أمرين. الأمر الأول أن النذر إلزام لله، إلزام لله، وأما اليمين فإلزام باسم الله. أوضحها بقى، أوضحها. أوضحها يا شباب عشان تبقى واضحة. أن النذر إلزام لله، يعني إيه؟ أنا بقول مثلا إيه؟ لله علي إن أذبح شاة، خلاص؟ لكن قلت والله لأذبحن شاة، هنا إلزام وهنا إلزام، بس في النذر لله يعني إلزام لله، أما في اليمين إلزام بإسم الله، يعني اللي خلاه اللي ألزمك إيه؟ الحلفان بإسم الله. أما في النذر اللي ألزمك إيه؟ أنه شيء خرج لله، يبقى ده إلزام لله وده إلزام بإسم الله. الأمر الثاني أن النذر، لا النذر أشد، النذر أشد، لأن اليمين قد يرجع فيه لكن النذر لا. من حلف على شيء فراه غير أتقى فليكفر ولياتي الذي هو خير. أما من نذر أن يطيع الله فليوفي، فليطيعه، ولذلك لا يرجع عن النذر إلا بعجز، لكن اليمين ممكن يرجع عنه اختيارا. ثم احنا لسه قايلين النذر يتضمن ايجاب وقسم، اما الحلف يتضمن ايجاب بس، يتضمن الزام بس، ما هنا الزام وقسم، يعني زياده، واخذ اليمين واخذ معاك كمان ايه الايجاب. الامر الثاني ان النذر يجعل المنذور لازما واجبا لا خيار فيه، هذه اللي احنا بنقول عليها يا شيخ ابراهيم. التفريق الثاني ان النذر يجب وجوبا لا خيار فيه، اما الحلف فالحالف بالخيار. أقسام النذر. يا أهلا يا أهلا يا سيدنا. النذر ينقسم باعتبار طبيعته أو دافعه أو دافعه إلى قسمين. السمك أثر على خرس حماته، رخى أعصابه خالص. ما هقدر عليك يا ما ضربت عليك يا والله أنا سألت عليك وتأكل أنت تطلع على توم مش عارف اللي أنا مشهور. لا ده كان فيه أربع سمكات وعملت بار. تيجي هو في سمكة شوية بتتعاخد قشور خش قول اعتبر حفظ له هو على دماغنا. احنا بنتحان عليه كل مرة بيقعد يقول لا أو مش لا. تنور ايه؟ انت جبت الدور عشان تنور؟ يبقى أقسام النذر باعتبار طبيعته أو دافعه إلى قسمين. الأول نذر مطلق، نذر مطلق وهو أن يلزم المكلف نفسه شيئا ابتداء دون تقييد. يعني يقول ايه؟ لله علي أن أتصدق 100 جنيه كده. هو إيه؟ ها؟ هو ما فيش شرط، ما فيش بغاية، ده اسمه نذر إيه؟ نذر مطلق. طيب الثاني نذر معلق. طيب احنا ناخد أكتر من أقسام النذر. النذر المعلق وهو أن يعلق المكلف نذره على شيء، على تحقيق شيء أو انتفاء شيء. إن شفى ابني، إن سافرت، إن أذهب مرضي إلى آخره. ما هو النذر المذموم في القسم دول؟ النذر المعلق هو المذموم. ليه؟ لأن الصنم نهى عنه وقال صدقة تقتطع من البخيل، فإن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر. إنما النذر الممدوح اللي هو الأولاني المطلق، لأنه من جملة الطاعات يوفون بالنذر، هذا من جملة الطاعات. تمام. النذر باعتبار طبيعته ينقسم إلى قسمين، مطلق ومعلق. باعتبار متعلقه ينقسم إلى قسمين، مرسل، نذر مرسل يعني غير محدد. يعني يقول ايه؟ لله علي ان افعل شيئا لله، ده كده حدد ولا ما حددش؟ ده اسمه مرسل. تمام. ده بالنسبه للمتعلق، متعلق يعني الشيء اللي يقع عليه الناس. طيب شغل المروحه ده يعني. قال لا اعترض شيخ علاء بس والله كده الجو حر ابو الشيخ. لا لا حلو حلو هي هتجيبها خلاص. يبقى احنا عندنا نذر غير محدد اللي هو المرسل. النوع الثاني نذر محدد. محدد يعني خلاص بيحددوا بشيء. والنذر المحدد على 3 احوال. اما نذر طاعة، يسأل يقول انا اصلي لله لله علي ان اصلي 100 ركعة، او نذر معصية كان يقول لله علي أن أشرب الخمر، أو نذر مباح كان يقول لله علي أن آكل اللحم. دول 3 أحوال من النذر. ها؟ بشجر أنت بقى. النذر باعتبار دافعه ينقسم إلى قسمين. يبقى طبيعته قسمين، متعلقه قسمين، دافعه قسمين. نذر الأول نذر تبرر وهو أن يلزم نفسه بما يقربه إلى الله تعالى من أعمال البر، اسمه نذر تبرر. النذر الثاني نذر الحلف ويسمى نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب. وده بيقصد ايه؟ يقصد ان يمنع نفسه من فعل منظور، يعني اقسم بالله والله لله علي الا اكلمك، اسمه نذر اللجاج وغضب، لانه لا ياتي الا في الخصوم والغضب، هذا باعتبار الدافع. فاما يكون الدافع لك على النذر عمل البر، واما يكون الدافع لك على النذر الغضب. النذر باعتبار المقصود به ينقسم الى قسمين، ده الاعتبار الرابع. احنا كده عندنا اربع اعتبارات لاقسام النذر، خلي بالك كل ما قلت لك دي موجود في كتب الفقهاء. النذر باعتبار مقصوده، وده بقى محل العقيده، نذر لله، والقسم الثاني نذر لغير الله. طيب، يبقى عندنا قضية مهمة جدا زي قضية الحلف بالله. يا ترى النذر شرك أكبر فقط أم أنه يدخل فيه المعصية والشرك الأصغر؟ اللي خلى العلماء يختلفوا اختلاف التوجه، اختلاف توجه ايه؟ أنهم اختلفوا هل النذر من العبادات المحضة ولا من العبادات المحتملة. يعني عبادة محضة، عبادة محضة يعني لا شيء لا يصرف منها شيء إلا لله، فعش غير الله خالص، زي الصلاة، زي الصيام، الزكاة، ما ينفع أصوم لشخص ولا أصوم لشخص ولا زكاة شخص، خلاص. اللي قالوا هذا الكلام ده لابد يكتب، الكلام ده مهم جدا يا أخوان. اختلف، نقول سؤال، لماذا اختلف العلماء في تحديد النذر هل هو شرك أكبر أم أصغر؟ الجواب أنهم اختلفوا من حيث اختلاف التأويل في النذر، فمنهم من أول النذر فجعله من العبادات المحضة التي إن صرفت لغير الله يكون شركا أكبر، مثل الصلاة والزكاة والصيام. ومنهم من قال أنه من قبيل العبادات المحتملة، التي لا تكون عبادة إلا في أحوال معينة، مثال واحد قال لأخيه لك علي نذر، إن جئتني بالسيارات المسروقة أنا أعطيك 10,000، لك علي نذر. الآن هو صرف النذر لإيه؟ لصاحبه. هل هذا شرك أكبر؟ لا، نقول هذا مما لا يدخل فيه العبادة، يبقى النذر من الأحوال من الأفعال المحتملة. طيب إذا قررنا أن النذر من الأفعال المحتملة، فنقول بقى فلا يكون شركا أكبر إلا ما كان على وجه التقرب للمنظور بالعبادة، لا يكون شركا أكبرا إلا على وجه التقرب للمنظور بالعبادة. نعم. نعم. لا، ما خلاص احنا قررنا انها محتمله مش محضه، احنا قلنا خبر، احنا رجحنا الان ان هي من الافعال المحتمله وليست من العبادات المحضه. الدليل على ذلك ان الوفاء ان الاجر لا يقع على النذر انما يقع على الوفاء، فيبقى على الاثر مترتب على الوفاء كعمل طاعه. نعم. طيب.
طيب اقرأ لنا النصوص الثانية بقى نذكرها.
قال الله تعالى أنه لا يشكرون يقول بالله ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
هناخد نص نص. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب ثلاثة نصوص. هذا النص الأول يوفون بالنذر، هذه الآية جاءت في سياق مدح المؤمنين بأنهم يوفون بنذورهم. طيب وجه الدلالة إيه؟ ما وجه الشاهد؟ لماذا أورد المصنف هذه الآية في الترجمة وما علاقتها بالترجمة؟ قال شراح كتاب التوحيد من أحفاد الشيخ محمد الغام، قال بعضهم كمثل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حفيد الشيخ، قال في كتابه الماتع تيسير العزيز الحميد، لأن طبعا أحفاد الشيخ شرحوا كتاب التوحيد، واحد شرحه في التيسير والثاني شرحه في فتح المجيد. الشيخ سليمان شرح كتاب التوحيد تيسير العزيز الحميد، فبيرد عم تقول ليه المصنف أورد يوفون بالنذر؟ قال لأن الله لا يمتدح إلا على فعل واجب أو مستحب، إذن هي عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله عز وجل، فمن فعل ذلك متقربا لغير الله فقد أشرك. هذا وجه دلالة من وجه دلالة من النص. طيب نعم. والله وجه الشاهد في هذه الآية وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، وجه الشاهد على أن هذا النذر عبادة لله تعالى، والله عز وجل أخبر أن تلك الأعمال محل جزاء يوم القيامة، والله لا يجازي يوم القيامة إلا على الأعمال التعبدية، الأعمال التعبدية. نعم. هنا أيضا بين الحديث أن النذر نوع من أنواع الطاعات، والطاعة إنما هي في التعبد وصرف العبادة لغير الله على وجه التقرب شرك، معاذ الله. فريحنا لا نذر أن يطاع غير الله، لا هذا وجه الشاهد أن النذر من الطاعات والطاعات من التعبد، فاللي بيصرف عبادة لغير الله على وجه التقرب شرك أكبر. طيب الباب اللي بعد كده حسبك. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قوله من الشرك أيضا للتبعيد، أي أن من مسائل الشرك الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى. طيب ما هي الاستعاذة؟ الاستعاذة هي الالتجاء إلى من يدفع الشر عن المعين، إذا الاستعاذة عندنا مركبة من أمرين، الأول الالتجاء إلى شيء، والثاني أن يكون الالتجاء بسبب الخوف من شيء متصف بالشر. وهي إما أن تكون إلى الله فتكون الالتجاء إلى الله، وممكن تكون إلى المخلوق، ممكن يستعيذ الإنسان بمخلوق. طيب Thank you. عندنا ما حكم الاستعاذة بالمخلوق؟ شوف كده الإمام أحمد بيقول لنا إيه، يقول رحمه الله: ولا يجوز أن يقال أعيذك بالنبي أو بالجبال أو بالأنبياء أو بالملائكة أو بالعرش أو بالأرض أو بشيء مما خلق الله، لا يتعوذ إلا بالله أو بكلماته. ويقول ابن خزيمة رحمه الله: فهل سمعتم عالما يجيز أن يقول الداعي أعوذ بالكعبة من شر ما خلق؟ هذا لا يقوله مسلم يعرف دين الله، محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه. وقال ابن تيمية رحمه الله: الاستعاذة لا تصح بمخلوق كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة. وهذا إشكال، الكلام هنا مجمل، الأئمة يتكلمون في الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا كلام صحيح، لكن الآن مفروض الكلام يكون في تفصيل. نقول الاستعاذة على نوعين: استعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا الاستعاذة فيها بالمخلوق شرك. أما الاستعاذة فيما يقدر عليه غير الله أو فيما يقدر عليه المخلوق، فإنه يجوز دون زيادة في الحد، كان يعتقد أنه ينفع ويضر. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد خباشا ملجأ أو معاذا فليعذ به. هذا دليل، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وأيضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عازت يعني لازت التجأت. وأيضا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائذ بالبيت، لو المهدش يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيتا من الأرض خسف بهم. وأيضا حديث ابن مسعود البدري هذا واضح، لما كان يضرب غلاما له فقال: أعوذ برسول الله، قال: أعوذ برسول الله، فتركه. نعم، ها ما احنا قلنا شرك. هو انت كنت فين يا دي نبوش؟ ما دي الجزية الأولى ما كتبتهاش؟ طيب طيب ها لا، لأن النبي حي ويقدر على أن يحميه، هذا فيما يقدر عليه المخلوق، يعني النبي يقدر أن يقول لابن مسعود اسكت، وكمان النبي صاحب سلطان، يعني النبي هو رئيس، يعني إن صدق ذي الكلمة هو قائد المدينة، قائد المسلمين، إمام المسلمين، خلاص. وأبو مسعود البدري راع من رعية النبي عليه الصلاة والسلام، فإن قال له بالنبوة أو بالسيادة يسمع ويطيع، فهو أعلى منه. فأنا مثلا لو استعذت بمديرك في العمل، لو الولد استعاذ بك على أمه فقال أعوذ بأبي، أنت لك سلطان، فهو استعاذ بصاحب سلطان يستطيع. إنما لو استعاذ بأمه على أبيه، لا، أمه ليست صاحبة سلطان إلا أن تكون صاحبة سلطان. هذا يختلف من حال بيت إلى بيت، يعني لا أن تكون صاحبة سلطان، فإن كانت صاحبة سلطان جاهز. وبالتالي زي حالتك يا ابني قلت لك متبرع، أنا رجل في بيتي، الراجل يتجوز اثنين، اللي ما يتجوزش اثنين مش راجل، ما أقدر مش راجل. يعني الناس اللي يتزوج اثنين وبلاش خاطف رجل، لأنه قفز القنطرة لسه بشرط الرجولة. بقالي 16 سنة لسه هم لسه كلامية الشطر الكبير. فاحنا بنقول ان من استعاذ بمخلوق طب نورش خينا نمشيفك ساعت من استعاذ بمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق جائز، هذه قيد يقدر عليه المخلوق، اما اذا كان لا يقدر عليه المخلوق لا يجوز لا يجوز. طيب الاستعاذة لها ثلاثة اقسام. الاستعاذة الوقت لها ثلاثة اقسام، استعاذة بالله وهذه من اجل العبادات، ولك أن تفهم معنى الاستعاذة. يعني الاستعاذة دي لها سر عجيب جدا، أن تقول أعوذ يعني ألجأ إلى الله وأعتصم. ولله المثل الأعلى، لو قلت لي وأنا صاحب سلطان قوي أنا في حمايتك لا يمكن أردك، ولو ضربك أحد كأنه ضربني. فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقينا لازم يحميك، بس إمتى بقى؟ إذا خرجت الاستعاذة منك صدقا كما تخرج منك للرجل القوي. إلى أنت لما تكون عارف اللي هو فلان ولا المستشار فلان وتبقى في الاسم وواد أمين شرطة ولا كده معذبك، تقوم أنت رفع السماعة ومتصل على المستشار فلان، بتبقى عامل ازاي بقى؟ في بطنك بطيخه صيف صح؟ اذا استعذت بالله ولله المثل الاعلى بهذه القوه وبهذا الصدق وبهذه الطمانينه لا اعاذك، انما انك تستعيذ بالله مجربا. افتنا في تعبدنا لله عز وجل اننا نجرب الله، ما نتعامل مع الله بيقين، وده الفارق الكبير بيننا وبين السلف الأول. خدت حضرتك معي؟ يعني الإمام أحمد رحمه الله كان يخشى من المأمون، المأمون دي كان غليظ القلب، كانش بيحترم العلماء خالص، ضرت إن يحيى بن معين لما راح تحت إيديه قال له القرآن مخلوق، لما الإمام أحمد بعد قال له المأمون ده المأمون، وهم واخدين الإمام أحمد رحمه الله في السيارة في العربة، والسيارة تطلق على أي شيء يسير، لأن ربنا قال وجاءت سيارته. فهو واخدين إمام أحمد رحمه الله واخدين محمد بن نوح، فقال أحمد والله ما أخشى إلا مقابلة المأمون، جلف غليظ شديد، فقال اللهم لا ترني وجهه ولا يراني، فمات في ليلته، مات المأمون في الليلة بدعاء أحمد يقين. خلي واحد حتى وقف يدعي يدعى طول الليل، لماذا؟ أنت تجرب الله، ما أنتش واثق، ما أنتش عندك يقين صح. لما دخل العز بن عبد السلام على نجم الدين أيوب، يا جماعة ده بيدخلوا على الملوك والأمراء مش على عسكري ولا من شرطة، ملك أمير سلطان صولجان حواليه سلاح من كل ناحية وحواليه، يعني إذا شفت الحرس الخاص الآن، لا زمان كانوا بيعتمدوا على القوة البدنية على البنية، اللي هو بيتعامل بسيف ورمح، فتلاقي حوالين الملك أو الأمير ناس قوية بنيتها صعبة، فلما يكون حوالي الحرس وزجج بالسلاح وحوالي الهيلمان ده ويدخل على نجم الدين أيوب بالحمار يدوس على بساطة بالحمار، يبقى ثقة ثقة واطمئنان بالله عز وجل. ليه؟ لقد استعاذ بمعاذ، التجأ إلى الله واحتمى بالله. لما موسى بن عمران وهارون خافوا من فرعون، لأن فرعون كان له بطش شديد سبحان الله، فربنا قال ايه؟ شوف بقى اليقين، لا تخافا انني معكما اسمع وارى. يعني ايه؟ يعني معك رفق شديد. لوط عليه السلام قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد، قال النبي عليه الصلاه والسلام يرحم الله اخي لوطا لقد كان اوي الى ركن شديد. وانا اقول يا اخوتي العقيده تزرع سلوكا قبل ان تزرع ماده علميه، لان وانت تتكلم عن النذر لغير الله او الاستعاذه لغير الله ترى قبح وجريمة وشنعان، هذا الفعل شنيع، انك تستعذ بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله، هذا امر شنيع. ليه؟ تغافلت قوة القوي، تغافلت بطش القوي، تغافلت المتين لله 99 اسم فيهم من العظمة والجلال فيهم من الجمال والإجلال ما يجعلك تنام وانت بطنك وتغصف تسير وانت رأسك مرفوعة. ولذلك يقولوا من تعلم التوحيد صدقا زرعت في نفسه أنفة أن يذل لغير الله وأن يخضع لغير الله. لكن الخلل على قدر الخلل في أمور التوحيد يكون هناك خلل في أمور التعبد في أمور الحياة الأمور الحياتية. يا راجل إذا وثقت ولو للحظة أن الله رزاق ما تأكل حراما قط ولا تذل بنفسك لأي أحد قط. ليه؟ لأن الله سيرزقك لأن الله سيرزقك وأنت تعلم أن رزقك في السماء وفي السماء رزقكم وتوعدون. فلو أجدبت بالأرض كلها وما فيش مفر ما فيش منفذ فالمنفذ عند الله والحمد لله الذي جعل رزق في السماء لا في الأرض لأنها لا تضيق في السماء أبدا تضيق في الأرض لكن تضيق في السماء لا. فطمأنك وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون. من يضيق على ربك في السماء ولا يضيق على ربك في الأرض معاذ الله. فهي إذا ضاقت على الناس فإنما تضيق عليهم بذنوبهم وتتسع لك بطاعتك من السماء. إذن الرزق إلينا نازل ولا خارج؟ لا نازل. وطالما بينزل فارفع عملا صالحا لينزل رزقا طيبا. ملك باب الأرض وما فيها ومشكلة كلها إن إحنا حاصرين الرزق في الأموال برضه وده فهم خاطئ. إن أنت تحصر الرزق في 100,000 أو مليون لا. الرزق وأقسم بمن قال أنا الله والله وبالله إن أفضل وأجل الأرزاق بعد طاعة الله راحة البال والله وبالله. يلا يا سيدي ما يفيدك أن يكون معك الملايين وبلغ غير مرتاح لأن تأكل خبزا وجبنة خبزا وملحا وتنام مبسوط صدرك منشرح حاسس بالراحة وطمأنينة خير من أنك أنت عندك في الفريزر والثلاجة أشهل مطعومات والمشروبات وعندك في الدولاب أجمل الملبوسات وعندك أشهى نساء وأجمل نساء العالم ولكن أنت في كآبة وفي ضيق وفي كرب وحاسس أن نفسك تخرج من ثقب إبرة. فلا المال ينفعك ولا الزوجة تنفعك ولا الطعام والشراب يقويك ولا يدفعك. إذن كل أجل أنواع الرزق هو انشراح الصدر. وربنا قال كده ألم نشرح لك صدرك امتنان نعمة أول نعمة يذكرها لله عز وجل أنا أنعمت عليك بانشراح الصدر دايما بالك مرتاح دايما صدرك منشرح مطمئن يا محمد. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. بعد كده يقول فإن مع العسر يسر. ليه أنت مكروب؟ فإن مع العسر يسر. إن مع العسر يسر المطلوب منك يا محمد. فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب ما لك صالح بالدنيا الله عز وجل يسيرها الله يسيرها وينشئها. هتفرع لك معي؟ أنا قلت في مسجد التوحيد قلت إن الرجل استفاد من الدروس في تعجيل حاجته بأنه استثمر الذكر للمسألة دي. وإذا الدنيا هينا قال أكثرت من الصلاة أكثرت من الحول والقوة إلا بالله وكان أمر يعني تشفعت فيه بكل شفيع وجبت كل وصفة. والله يقول ذلك يقول حتى كان أصابني الهم والغم والأمر ده عمل ضيق وكرب إلا وأبشر برؤية وبعد كده رسالة في صلاة الفجر إن الأمر قضي وقضي بدون تدخل منه ولا من أي أحد. إذا الله عز وجل حباه بأمرين الأمر الأول أنه يسر عسيرا والثاني أن لم يجعل لأحد منة عليه في هذا الأمر. لأن لو كان حد يسر الأمر دي كان أطب رأسه كل ما يقابله بقى شيخ حد تعالى دماغه ما هو له منة مش عارف تكفى به. لكن الله عافى بالذكر من أمرين أن يذل لمخلوق بمنة عليه والأمر الثاني أنه إيه أنه حصل له إيه التفريج. ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم في سند الحديث وقال حديث أنس من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. يبقى أول قسم من أقسام الاستعاذة بالله وهي من أجل العبادات. الثانية الاستعاذة بالمخلوق الجائزة وهي الاستعاذة بالمخلوق الحي فيما يقدر عليه بالشروط المعتبرة شرعا. النوع الثالث القسم الثالث استعاذة بالمخلوق محرمة وهي فيما لا يقدر عليه المخلوق. طيب اقرأ النصوص يلا يبانا السرعة فاضي جدنا على العشاء يا شيخ. طيب نخلص الاستعاذة ان شاء الله.
قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه كان جنان من الإنس يعوذون بجنان من الجن فزادوه رهقا.
قوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا هذا للاستعاذة المحرمة الشركية والعياذ بالله، لأنهم كانوا يستعيذون بجن فيما لا يقدر على دفعه إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك ربنا قال فزادوهم رهقا، فهذا وجه الدلالة. نعم، لأنهم كانوا يستعيذون على وجه التقرب والتذلل. النص الثاني
عن قول الحديث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات
الله التامات
من شر ما ظهر
لم يضرني حتى يرفع منك اليه. اما كلمات التامات هي التي الشافيات المباركات التي لا نقص فيها ولا يلحقها نقص، تمام، وهذه هذا دليل على الاستعاذة الواجبة الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. وأما كلمات الله سبحانه وتعالى فهي صفة من صفاته، ويجوز الاستعاذة بصفة بالله أو بصفة من صفاته. منزل منزلا يعني نزل مكانا يخاف منه أو أدلج منه، يعني أنت لو مثلا على سبيل المثال نزل تطهر ترعة خايف من حية ولا تعبان فلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لو نزلت مكان ظلمة ومتش عارف حفره أو عقرب أعوذ بكلمة التامات من شر ما خلق لا يضر شيء إن شاء الله تعالى. نعم مثل مثل ما شفت بس ما نص عنده. طيب يبقى هو ذكر رحمه الله تعالى دليلا على الاستعاذة الشركية ودليلا على الاستعاذة الواجبة، يعني هو يريد أن يقول لك أن الاستعاذة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.